الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. ويمر الإنسان بهذه المنازل وهذه العقبات التي حدثنا عنها أمير المؤمنين عليه السلام في وقت احتضاره في سكرة الموت، وقت نزع الروح، وقت التغسيل والتحنيط والتكفين والتشييع والإنزال في القبر ووحشة القبر، ووقت سؤال منكر ونكير الذي ورد ما يؤكد أن في القبر لا بد من مساءلة. وقد تحدثت سابقا عن الأسئلة التي يوجهها الملكان المقربان، وهي على نوعين: أسئلة عقائدية وأسئلة عملية. في الأسئلة العقائدية يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ وفي الأسئلة العملية يسألانه عن صلاته وعن زكاته وعن صيامه وعن حجه وعن الولاية لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم. هذه المساءلة اتفق علماء شيعة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم عليها لصحة النصوص والروايات التي وردت، لأنه حينما نتحدث عن مساءلة في القبر، أنه سيأتي ملكان يسألان الإنسان في قبره، لا مجال للعقل الإنساني أن يستدل على وقوع ذلك، وإنما الجهة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نتأكد من هذا الأمر هو النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين الذين اجتباهم الله بعلم خاص من خلاله كشف لهم الأمور وأنبأهم بالمستقبل وأخبرهم بالمصير. فمن خلال أهل البيت عليهم السلام وهذا العلم الذي اجتباهم الله تعالى به، أخبرونا عما سيحصل في القبر، وقد نص علماؤنا على وقوع هذه المساءلة. وأود هنا لتأكيد المطلب أن أنقل آراء بعض العلماء حول عذاب القبر. يقول الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وهو من علماء الغيبة الصغرى والكبرى، إذ كانت نشأته في أواخر الغيبة الصغرى واستمر في العطاء في بداية الغيبة الكبرى. معروف الشيخ الصدوق من أهم علماء الشيعة، هو من علماء القرن الرابع، له مؤلفات يعتز بها علماؤنا، ومن ضمن مؤلفاته من لا يحضره الفقيه الذي هو من الكتب الأربعة المعروفة عندنا. الشيخ الصدوق يقول في اعتقاداته، يقول: اعتقادنا في المسألة في القبر، يعني سؤال منكر ونكير، أنها حق لا بد منها، فمن أجاب بالصواب فاز بروح وريحان في قبره وبجنة نعيم في الآخرة، ومن لم يأتي بالصواب ما عرف يجاوب فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة. وأكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول. الشيخ الصدوق على حسب فهمه للروايات التي عرضت جانبا منها عنده فهم خاص بمقدار ضغطة القبر للمؤمن، وإن شاء الله يكون اعتقاده وما ذكره هو الحق والواقع، لأنه يقول: وأشد ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجام. أشد عذاب القبر كما يقول للمؤمن، كيف إذا واحد عم يعملوا له الحجامة إنه بجيب الشفرة ويمرها على الجسد. شيخ الصدوق فهم من الروايات إنه المؤمن عذاب القبر له ليس بالتصوير المهيب، وإنما هو عذاب مخفف نتيجة إيمانه واعتقاده. هلأ الكلام أنه من هو المؤمن، لأنه يقول: وأكثر ما يكون عذاب القبر إلى أن يكون، وأشد ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل هذا. ويمكن أن يكون هناك تفاوت بين الناس بحسب مراتبهم، ويكون ذلك هذا العذاب كفارة لما بقي عليه من الذنوب التي تكفرها الهموم والغموم والأمراض. لأن الإنسان حينما يبتلى في حياته بمرض، بهم، بغم، هذه كفارة من ذنوبه. وشدت النزع عند الموت، لأن شدة النزع عند الموت أيضا هي كفارة، لأن الموت مصفات للمؤمنين، يصف الله تعالى المؤمنين من ذنوبهم. وقال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، والشيخ المفيد هو رأس علمائنا، هو مؤسس حوزة بغداد التي هي بعد حوزة قم، لأن أول حوزة ما بعد الغيبة الكبرى في أوائل الغيبة الكبرى هي حوزة قم، بعدها تأسست حوزة بغداد على يد المفكر الكبير والعالم الجليل الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه وقدس سره. قال في شرح الاعتقادات: جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله، جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم، وألفاظ الأخبار بذلك متضافرة، فمنها أن ملكين لله تعالى يقال لهما ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه، فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم، وإن ارتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب. وفي بعض الأخبار يقول الشيخ المفيد: إن اسمي الملكين اللذين ينزلان على الكافر ناكر ونكير، إنه هي منكر ونكير أو ناكر ونكير، هما ملكا الكافر. واسمي الملكين اللذين ينزلان على المؤمن مبشر وبشير كما ذكرت سابقا. وقيل إنما سمي ملكا الكافر ناكرا ونكيرا لأنه ينكر الحق وينكر ما يأتيانه به ويكرهه، وسمي ملكا المؤمن مبشرا وبشيرا لأنهما يبشرانه من الله تعالى بالرضا والثواب المقيم، وإن هذين الاسمين ليسا بلقب لهما، وإنهما عبارة عن فعلهما، فعلهما هو المنكر وفعلهما هو المبشر. وأيضا نقرأ عن المحقق الكبير العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار، الكتاب الكبير من حيث الحجم والنفيس من حيث ورود هذا العدد الكبير من الروايات والتحقيقات التي ذكرها العلامة المجلسي فيه. من جملة تحقيقاته يقول العلامة المجلسي: اعلم أن الذي ظهر من الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة والبراهين القاطعة هو أن النفس باقية بعد الموت، إما معذبة إن كان ممن محض الكفر، أو منعمة إن كان ممن محض الإيمان، أو يلهى عنه إن كان من المستضعفين. لأن في بعض الناس بيكونوا ليسوا في خانة محض الإيمان وليسوا في دائرة محض الكفر، فيلهى عنهم إلى يوم القيامة ويرد إليه الحياة في القبر إما كاملا أو إلى بعض بدنه كما مر في بعض الأخبار. لأنه في تفصيل أنه حينما يأتي الملكان يريدان المساءلة. في بعض الأخبار تفيد بأن الروح ترجع إلى الجسد، بعض الأخبار إلى بعض الجسد، ولعل بعضها تلاصق الجسد. ويسأل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال، ويثاب ويعاقب بحسب ذلك، وتضغط أجساد بعضهم، وإنما السؤال والضغطة في الأجساد الأصلية في نفس الجسد الذي يكون في القبر، وقد يرتفعان عن بعض المؤمنين بسبب بعض الأعمال التي ذكرتها سابقا. وقال الشيخ المحقق نصير الدين الطوسي، المحقق الطوسي هو من علمائنا العظام، صاحب كتاب معروف اسمه تجريد الاعتقاد، من أهم الكتب عند المسلمين، والذي كان المصدر الأساس عند أهل السنة فضلا عن الشيعة بالنسبة لتكوين العقائد. يقول في التجريد: عذاب القبر واقع لإمكانه وتواتره أو وتواتر السمع بوقوعه. حتى عند بقية المسلمين، عند أهل السنة، أغلب أهل السنة يقولون بعذاب القبر. المسألة مسألة عامة. شرح المقاصد، كتاب من أهم الكتب العقائدية عند إخواننا من أهل السنة، يقول شارح المقاصد: اتفق الإسلاميون على حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة، ثم نسب الشذوذ إلى بعض من أنكر ذلك. ويقول المحقق الدواني أحد علماء أهل السنة الكبار: عذاب القبر للمؤمن والفاسق والكافر حق. هذه تأكيد المسألة نتيجة ورود ما يدل عليها في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية. هذه مسألة العذاب أو جو العام للمساءلة. يعني مثلا حينما نقرأ القرآن نقرأ عن فرعون وآل فرعون، إذ يقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هلأ بالنسبة للنار، جهنم، وقت جهنم ما في شمس حتى ينحكى بالغدو بالعشي. بعد يوم القيامة تتبدل الأرض غير الأرض، والكواكب تنفطر والسماء تكشط، يعني أصلا في تبدل كوني. وقت يوم القيامة في تغيير كل الكون، الكواكب كلها تذهب، ما بيعود الأرض كما هي، ما بيعود في صبح ومساء، ما بيعود في غدو وعشي. هنا الآية القرآنية تقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الإمام الصادق عليه السلام يعلق يقول: إنما هذا في الدنيا، في الدنيا فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، لأن الغدو والعشي هو من صفات هذه الدنيا، من لوازم هذه الدنيا. ويتابع الإمام الصادق عليه السلام وأما في نار الخلد فهو قوله ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب غير العرض غدوا وعشية هناك العذاب الأشد وهذا ما يؤكد أن هناك عذابا قبل جهنم قبل يوم القيامة وأيضا استدل بعض العلماء بقوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين متى حصلت الإماتة اثنتين والإحياء اثنتين استدل بعض العلماء بهذه الآية أن الإحياء الثاني ليس معناه الخلق الأول بالأول خلق لأن الإحياء بيكون بعد الإماتة طيب هلأ نحن خلقنا في إحياء يوم القيامة بس في إحياء ثاني ما هو الإحياء الثاني قالوا الإحياء الثاني هو في عالم القبر الإحياء الثاني مش بالمعنى الترتيبي يعني الإحياء الآخر غير إحياء يوم القيامة ففي القبر إحياء وفي يوم القيامة إحياء وصور بعض العلماء مسألة عذاب القبر التي نحن لا نشاهدها لا نعرفها يعني هلأ الواحد منا حينما يسمع هذه الأحاديث والروايات عن منازل الآخرة إنه حال الاحتضار الإنسان وهو في حال الاحتضار يمثل له ماله وعمله وولده ويكون هناك خطاب بينه وبينهم وأن هناك ملكا عظيما يأتي إليه ويقبض روحه وأن هذا الإنسان ينادي والسماء تناديه والأرض تنطق وتشيعه الملائكة وحينما ينزل إلى قبره يأتيه ملكان نحن لا نشاهد كل هذه الأمور الإيمان بها هو من خلال ما ورد في نصوص المعصومين كما نؤمن بالجنة والنار التي وردت في نصوص القرآن والمعصومين ويقرب العلماء ذلك بأنه مثلا المؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يقعدوا مع النبي قاعدين معه فجأة بعد قليل يحدثهم النبي أن الوحي قد نزل عليه وأخبره بكذا وكذا هني ما شايفين شيء كان يخبرهم قاعد معهم النبي كان بعد شوي كان خبرهم نزل الوحي وقال له ويخبرهم بما أخبر به الوحي مع أنه ما شافوا شيء عمليا ولكنهم كانوا يؤمنون بهذا الوحي الذي نزل على النبي ويقرب بعضهم بتقريب آخر هو أن الإنسان حينما يكون نائما قد نجده نائما بهدوء وسكينة واطمئنان ولكنه يكون يعيش حالة كابوس يكون عايش كابوس هو نائم يكون قد عم يتعذب من خلال المنام الذي يشاهده ولكن نحن حينما نراه نراه نائما مستلقيا هادئا ولكن هو يرى كابوسا هو يعيش في عذاب في منامه ولكننا لا نراه ويقربه بعض العلماء بأن هذا العذاب القبر الذي يتحدثون عنه هو أثر لما فعله الإنسان في هذه الدنيا يصور بتلك الصور في الروايات الأثر يعني مثل شو؟ يعني القرآن الكريم لما يتحدث عن أكل مال اليتيم يقول الله تعالى إنما يأكلون في بطونهم ناراً إنه هلأ الواحد بيأكل نار بس هو على حسب مشاهدتنا وعلى حسب شعوره هو قد يكون عم يأكل حلوة قد يكون واحد سارق من يتيم حلو وهلأ إجا بعد ما غصب وسرق الحلوة الآن هو يأكل حلوة ويشعر هذا الآكل الغاصب السارق بلذيذ الطعم وهو يأكل الحلوة بس القرآن بيقول مش سيأكل في بطنه نارا، لا، قل إنما يأكلون في بطونهم نارا. هلا عم يأكلوا نار، بعدين وسيصلون سعيرا، بعدين جاي السعير، بس هلا إنما الآن، الآن إنما في هذه الدنيا يأكلون في بطونهم نارا. طيب هذا مش شاعر إنه عم يأكل نار، هذا عم يأكل حلو. هنا يقولون بأن الإنسان في هذه الدنيا صحيح أنه يأكل حلوى، يشعر بالحلوى، لأنه أثر النار لا تتفاعل في هذه الدنيا، كأن الإنسان بيكون مبنج، حينما يموت تلتهب تلك النار في داخله، بعد الموت يكون الأثر لما فعل في حياته من محرمات. هذه التقريبات كلها تقريبات للحال الذي يحدثنا عنها أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، حدثنا عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أحوال من مات، وبعد أن يسأل ماذا يحدث للإنسان. يتابع المعصومون قصة رحلة الإنسان في عالم الآخرة، بأن الله تعالى يجعل روح الإنسان بعد المساءلة، يجعل روحه بعد ذلك العذاب الخاص في جسد مثالي، هو ليس كبدنه في الدنيا، هو جسد لطيف. وهذا الجسد المثالي عبر عنه العلامة المجلسي: ثم تتعلق الروح بالأجساد المثالية اللطيفة الشبيهة بأجسام الجن والملائكة، تتعلق بجسد مثالي. هذا الجسد المثالي عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام وهو يحدث عن أرواح المؤمنين، يقول عليه السلام: إذا قبضه الله صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا. قالب مش نفس القالب الدنيوي، قالب مثالي. وهذا القالب المثالي يكون للإنسان فيه حياة خاصة، وهذه الحياة الخاصة لمن محض الإيمان ولمن محض الكفر تكون في الدنيا، بعيش ساعتها بعالم البرزخ. عالم البرزخ عالم يتوسط الدنيا ويوم القيامة، يحيا فيه المؤمنون في ناحية ويحيا فيه الكافرون في ناحية، ويلهى عن بعض الناس. وهذه الحياة ورد أن الله تعالى اختار لها بقعة في أرضه، أكدت النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن المؤمنين الله تعالى يجعل أرواحهم في أجساد مثالية، وهذه الأرواح مع أجسادها الخاصة يجعلها الله في بقعة في الأرض تسمى بوادي السلام. ووادي السلام كما حدد في الروايات هو البقعة الشريفة الواقعة في النجف الأشرف في ظهر الكوفة، حيث هناك قبر أبي البشر آدم عليه السلام، وحيث هناك قبر أبي البشر الثاني نوح سلام الله تعالى عليه، وحيث هناك قبر هود وقبر صالح سلام الله تعالى عليهما، وحيث هناك دفن أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد عنه: ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام، وإنها لَبُقْعَةٌ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ. مرة كتطبيق وتصديق وتأكيد لهذه الرواية يروي لنا الأصبغ بن نباتة أحد أصحاب وحواريي الإمام علي عليه السلام، يقول: مرة خرجت أنا وأمير المؤمنين من الكوفة، فمرة حتى أتى الغري نجف الأشرف. طبعا نجف الأشرف وقتها في زمن الإمام علي عليه السلام كان ساحة مفتوحة، ما كان في مدينة، المدينة تأسست بعد ذلك، كانت معروفة بظهر الكوفة بالغري. بيقول: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الغري، فجاز الغري واستلقى على الأرض بجسده ولم يضع بساطا تحت جسده المبارك، فقال له قنبر خادم الأمير رضوان الله تعالى عليه: يا أمير المؤمنين، ألا أبسط ثوبي تحتك حتى ما ينام على الأرض؟ ألا أبسط ثوبي تحتك؟ فأجاب أمير المؤمنين: لا، هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه؟ هلا الأصبغ تأمل بكلام الإمام عليه السلام: هل هي إلا تربة مؤمن؟ فهمها أبر تربة مؤمن، بس شو معنات مزاحمته في مجلسه؟ إنه تربة مؤمن خير أبر ونايم على القبر، بس المزاحمة شو معناها؟ فقال له الأصبغ: تربة مؤمن قد عرفناها، كانت أو تكون، يا واحد مدفون سابقا أو سيدفن لاحقا، فما مزاحمته في مجلسه؟ فقال عليه السلام: يا ابن نباته، لو كشف لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر. ظهر يعني ظهر الكوفة، هي الغري تسمى بظهر الكوفة. لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر حلقا، قاعدين مجلس حلقات، حلقة حلقة، حلقا يتزاورون ويتحدثون. إن في هذا الظهر، ظهر الكوفة، روح كل مؤمن، كل مؤمن روحه في هذا الظهر، في وادي السلام في ظهر الكوفة. حتى مرة واحد قال له للإمام الصادق عليه السلام: إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها. فأجابه الإمام الصادق: ما تبالي حيثما مات، أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض ولا غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. قلت: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة، عن النجف. قال: ظهر الكوفة، أما إنني كأني بهم حلق حلق، قعود يتحدثون. وهذه قعود يتحدثون يتحدث عن نوع من المزاورة، حتى ورد في بعض الروايات أن المؤمنين يلقون المؤمن أول ما يخرج من جو القبر وما أصابه فيه، ويذهب إلى وادي السلام، بيسألوه: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ هلأ نحن نعرف بعضنا، واحد مات منا، في ناس ماتوا قبل، فلما يروح الواحد لعندهم بيسألوا عن الأصدقاء، عن الإخوة، عن الأهل: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال لهم: تركته حيا، ارتجوا، يعني ارتجوا أنه يكون معهم في دار السلام. وإن قال لهم: قد هلك، قالوا: هوى هوى، لأنه ما شافوا، لأنه إذا كان مات وكان من المؤمنين سيرونه، سيشاهدونه، سيعرفونه. فإن قال لهم بأنه قد مات، قد هلك، قالوا: هوى هوى. وورد أنه مقابل وادي السلام هناك أيضا بقعة اختصها الله تعالى في الأرض، تسمى بوادي برهوت، أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه البقعة لمكان تعذيب أرواح الكافرين، وهذه بقعة سميت في ناحية من اليمن في وادي حضرموت، أن الله سبحانه وتعالى أيضا هناك يعرض العذاب على هؤلاء الذين عصوا الله سبحانه وتعالى والذين انحرفوا عن المسار الذي أراده رب السماء والأرض، ويبقى الناس هناك في هذا العالم، في عالم البرزخ، يطلعهم الله على أحوال الناس الذين فارقوهم. في بعض الروايات أنه المؤمن يزور أهله، يكون معه ملك يستر عليه ما يبغض ويريه ما يحب حتى لا يتنغص عليه أو لا تتنغص عليه حياته في تلك البقعة الشريفة، والحمد لله رب العالمين.